الحمد لله الذي وفق لطاعته من شاء وأراده، وأدنى إليه من سبقت له منه الإرادة. أحمده حمدا أستجلب به عونه وإمداده، وأشكره شكرا أستدر به من الإيمان الزيادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بإصلاح العمل وإخلاص العبادة، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله نال بعبوديته لربه أعلى مراتب السيادة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأعيان وأصحابه ذوي الأخلاق الحسان والتابعين لهم بإحسان، أولئك هم أهل السعادة الذين لهم الحسنى وزيادة. أما بعد، أيها المسلمون، لا شك أن العبودية لله تعالى تتفاوت بين العباد، ذلك أن ألوهية الله جل وتعالى متفاوتة في القلوب على درجات عظيمة تزيد وتنقص، ولذا كان تفاضلهم في العبودية كبير لا ينضبط طرفاه، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فدل ذلك على أن العباد المصطفين ليسوا درجة واحدة بل ثلاثا، كما هو ظاهر الآية الكريمة: أدناها الظالم لنفسه، وهو الذي يظلم نفسه بارتكاب المعاصي والآثام التي هي دون الكفر. أوسطها المقتصد، وهو الذي يقيم الفروض ويجتنب الكبائر وكثيرا من الصغائر، وحظه من النوافل قليل، فهو غير مجتهد في عبادة ربه بل عمله في ذلك قصد. أعلاها السابق بالخيرات، وهو المبرز الذي تقدم المجتهدين في طاعة ربه وأداء ما لزمه من فرائضه. فهؤلاء كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هم الذين تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. فالعباد إذن يا عباد الله متقلبون في هذه الدرجات، متفاوتون في نصيبهم منها، وهذا لا يعني أن أحدهم معصوم من الذنوب مطلقا، فالمسلم ذو خطأ وهو غير معصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أخرجه الإمام أحمد. أيها المسلمون، سأتحدث اليوم عن الأحكام المتعلقة بأصحاب الدرجة الأولى، وهم الظالمين لأنفسهم، وهم أصحاب الكبائر من أهل التوحيد الذين لا يتورعون عن فعل المعاصي والمحرمات. وهؤلاء أيضا ثلاث حالات: الأولى أن يفعل الكبائر مستترا بها، الثانية أن يجاهر بها، الثالثة أن يزيد على المجاهرة الدعوة إليها، وهذا أشرها حالا عياذا بالله تعالى. إن علماء المسلمين رحمهم الله تعالى قديما وحديثا قد تكلموا وكتبوا كثيرا عن أحكام أهل الكتاب اليهود والنصارى، فألف الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه الفذ أحكام أهل الذمة، وحذروا منهم، وأيضا تكلموا وكتبوا وألفوا عن أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والشيعة، لا سيما أهل المذاهب المعاصرة أيضا قد تكلم العلماء وألفوا فيهم كالماسونية والعلمانية والحداثية وغيرها. أما موقفهم وحديثهم عن المجاهرين بالكبائر فلم يكن كبير همهم أو حديث وقتهم، بل تأتي أحكامهم تبعا لأن أهل الكبائر لم يكونوا يجرؤون على المجاهرة بمعاصيهم آنذاك فضلا على أن يدعوا إليها، وما ذاك إلا لقوة الإيمان وظهوره ومتابعة السلطان وأهل الحسبة. كان هذا زمانا. أما اليوم فانتكست المفاهيم واضطربت الموازين. يوم أصبح أكثر المجاهرين بالكبائر هم أهل الرأي وصناع القرار في كثير من بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، لا شك أن الكبائر كثيرة جدا، وهي كل ذنب ترتب عليه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا أو غضب، مثل الزنا والخمر والربا وشهادة الزور والغيبة والرشوة والكذب والغناء والمعازف وغيرها. ولا شك أن لأهل الكبائر المجاهرين إذا ماتوا على فسقهم أحكاما شرعية كثيرة، هذه أهمها. الحكم الأول أنه مؤمن ناقص الإيمان، عاص بمعصيته، داخل تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأهل السنة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الشرع بذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواز الشهادة لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه أو الإساءة به. الحكم الثاني أنه لو مات على ذلك فخاتمته خاتمة سوء عياذا بالله، وهذا لا يعني أنه كافر ما لم يستحلها. الحكم الثالث أنه إذا لم يتب منها فيبغض على قدر ما معه من المعاصي، لأن قضية الحب والبغض والولاء والبراء من أصول هذا الدين، ولذا وجب على المؤمن أن يكون حبه وبغضه لله تعالى، فيزداد حبه لأولياء الله وبغضه لأعداء الله، وربما يجتمع في العبد الواحد حب وبغض بحيث يحب من وجه ويبغض من وجه، وذلك بحسب ما في الشخص من خصال الخير والشر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. انتهى كلامه رحمه الله. والحكم للغالب، ولذا قد تظهر آثار الحب على الجوارح إن كانت خصال الشر في الشخص طاغية على خصال الخير إلا عند وجود المقتضي لذلك. أما أصل المحبة والبغض فموجودان في القلب، لا يلغي أحدهما الآخر ما كان أصل الإيمان موجودا في الشخص. الحكم الرابع أن من جاهر بمعصية كبيرة ولم يتب منها فإنه إذا مرض لا يعاد هجرا له وزجرا لغيره، إذا كان ثمة مصلحة راجحة في ذلك. وقد نص بعض الأئمة على ذلك بقولهم: يحرم عيادة مجاهر بمعصية إذا مرض، بل يسن هجره ليرتدع ويتوب. يقول الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأما الفاجر من المسلمين بكبيرة من الكبائر أو بصغيرة من الصغائر وأصر عليها ففيه تفصيل أيضا، فإذا كنا نعوده من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة فعيادته مشروعة، إما وجوبا وإما استحبابا، وإلا فإن الأفضل ألا نعوده. انتهى كلامه رحمه الله. الحكم الخامس أنه إذا مات لا يصلي عليه ولي الأمر وإمام كل بلد، وعلماء الدين والوجهاء من علية القوم، وأيضا لا يدعى له زجرا لغيره إذا كان ثمة مصلحة راجحة في هذا الترك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافرا أو من مات مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ومن صلى على أحدهم يرجو رحمة الله ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا فلا يسن للإمام، الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء، الصلاة على غال نصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من المسلمين فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه حرزا من حرز اليهود لا يساوي درهمين، أخرجه النسائي. وأيضا لا يصلى على قاتل نفسه عمدا، لما روى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، وفي رواية للنسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أصلي عليه. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال وعلى قاتل نفسه وهو الإمام، وأمر غيره بالصلاة عليهما وألحق بهما ما سوى ذلك، لأنه ما ثبت في حقه ثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه به دليل. قال العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ولو قال قائل: أفلا ينبغي أن يعد هذا الحكم إلى أمير كل قرية أو إلى قاضيها أو مفتيها، أي من يحصل بامتناعه النكال، هل يتعدى الحكم إليهم؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يتعدى الحكم إليهم، فكل من في امتناعه عن الصلاة نكال فإنه يسن له ألا يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. ويقول الشيخ العلامة الألباني رحمه الله: الزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق فإنه يصلى عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، الحكم السادس من أحكام أهل الكبائر أنه إذا مات على معصيته دون توبة فإنه والعياذ بالله يبعث يوم القيامة عليها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، وفي رواية: من مات على شيء بعثه الله عليه. فهكذا يا عباد الله، الحاج يبعث ملبيا، والشهيد يبعث وجرحه يتفجر دما، والسكران يبعث مخمورا، والمغني يبعث مغنيا، عافانا الله وإياكم. الحكم السابع أنه إذا مات وهو مجاهر بالمعصية وظهر لغاسله شر فله أن يظهره ولا يستره ليرتدع غيره ويعتبر مقلدوه. قال صاحب الكشاف وغيره: وعلى غاسل ستر شر رآه، لأن في إظهاره إذاعة للفاحشة. ثم قال: قال جمع محققون: إلا على مشهور ببدعة أو فجور ونحوه ككذب، فيسن إظهار شره وستر خيره ليرتدع نظيره. وقال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وقال جماعة من الأصحاب: إن كان الميت معروفا ببدعة أو قلة دين أو فجور ونحوه فلا بأس بإظهار الشر عنه وستر الخير عنه ليجتنب طريقته. الحكم الثامن: وللمسلمين إساءة الظن بمن مات مجاهرا بمعصيته. قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله: وأما من عرف بالفسوق والفجور فلا حرج أن نسيء الظن به، لأنه أهل لذلك. اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الفاضلة الكريمة، نسألك وأنت الله لا إله إلا أنت، نسألك وأنت ربنا ومعبودنا وخالقنا، أنت ملجأنا وإليك ملاذنا وبك مستغاثنا، أين المفر إلا إليك، وأين الثقة إلا بك، وأين الفرار إلا إليك. جل جلالك وتقدست أسماؤك، نسألك ربنا وأنت على كل شيء قدير، يا من لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. نسألك يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، نسألك يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم اجعل عاقبة أمر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان نصرا قريبا وفتحا مبينا. اللهم من أراد الكيد بهم والحيلة عليهم، اللهم فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل عاقبة السوء عليه. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان أن تدفع عنهم ما لا يستطيعون دفعه. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جوعا فأشبعهم، عراة فاكسهم. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم، اللهم كن عونا لهم على من بغى عليهم. إلهنا نشكو إليك ضعف حالهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلهم؟ إلى بعيد يتجهمهم أم إلى قريب ملكته عليهم؟ إن لم يكن بك غضب عليهم فإنا لا نبالي، غير أن رحمتك أوسع لنا. اللهم فانتصر لهم، اللهم فانتصر لهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالروس فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم نقمتك واشدد عليهم وطأتك. اللهم إن بالمسلمين في كل بلاد الإسلام من تسلط الكافرين وبغي الظالمين وطغيان المتجبرين ما لا يحيط به إلا علمك، وما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اجعل للمسلمين في كل أرض من أرض الإسلام، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم أقر أعيننا بتطهير المسجد الأقصى وهزيمة يهود والصليبيين والروس. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك ربنا بالخونة وعملاءهم، اللهم عليك بمن يمدهم ويعينهم في بغيهم. اللهم إنا نشكو إليك ظلمهم وبغيهم وكيدهم واستخفافهم بالمسلمين، اللهم اشفي منها صدور المسلمين وأذهب غيظ قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال والأهواء، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خشعت لك رقابهم وذلت لك أجسامهم وفاضت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وارحم ضعفنا وحسن أخلاقنا. اللهم إنا لأنفسنا ظالمون، ومن كثرة ذنوبنا خائفون، ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واعصمنا من الفتن والشرور، وانصر إخواننا المجاهدين في الثغور، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأمواتنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.